تفضل يا استاذ نصير. الف صح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الوزير يحيى بن هبير عليه رحمة الله في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح، قال الإمام عليه رحمة الله: كتاب الحج. قال: باب صفة الحج. ثم قال عليه رحمة الله: وأجمعوا على وجوب
لا أسمع منك
رمي جمرة العقم نحي خاصة تبي حصل بسبب الله
وهو ركن من أركان. أعد صوتك. لا لحظة في سؤال يا نصير.
قال الإمام
لحظة في سؤال يا نصير. سمعت الجهل نسيان أرفع الإثم ولا أرفع حكمي، كيف ذلك وقد وقع رفع الجهل حكم الرجم عن الجارية التي زنت في عهد عمر. نعم
كتاب الحج.
نصير انت لا تسمع، قلت لك انتظر في سؤال. نعم انا ما قلت، ما اقررت بذلك، قلت المسألة فيها خلاف بين المالكية وبين الجمهور. رفع الاسم دون الحكم، المالكية يقولون بذلك، ولذلك يقولون بأن من أكل أو نسي أكل أو شرب نسيا عليه القضاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه، بل قال: فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه. لكنهم قالوا يرفع عنه الإثم والمساءلة لكن لا يرفع عنه الحكم. لذلك لما قال لي الأخ هذا الكلام قلت له: نعم هذا على الخلاف بين المالكية وبين الجمهور، وما قلت أنت يا شهادة هذا صحيح. المرأة عندما زنت وعلم أنها كانت جاهلة تركها، لأننا ندين الله بأنه أيضا إن أكل أو شرب نسيا فيرفع عنه الإثم، بل ويرفع عنه الحكم أيضا ويبقى صائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أطعم الله وسقاه. أنا قلت فيها خلاف، ما أقررت بذلك على أنه على القطع. تفضل نصير، ابدأ بأول مسألة. جزاك الله خير. نصير
رضي الله عنه شيخ. قال الإمام شيخ نحن سمعني كده،
الصوت بيتقطع شو عندك نصير؟
بسم الله.
نعم جيد.
بسم الله.
نعم.
قال الإمام عليه رحمة الله: وأجمعوا على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر خاصة بسبع حصيات. وقال عبد الملك بن الماجشون عليه رحمة الله من أصحاب مالك رحمه الله: وهو ركن من أركان الحج لا يتحلل من الحج إلا به كسائر الأركان.
نعم هنا يقول: وأجمعوا رضي الله عنك يا شهد أحسن الله عليك، وأجمعوا على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر خاصة بسبع حصيات، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: خذوا عني مناسككم، وقد أخذ التقط الحصى من مزدلفة ثم ذهب إلى جمرة العقبة فرماه، ورماها يوم النحر، ويوم النحر العمل فيه على كلمة، على نسق كلمة رنحط، راء رم، نون نحر، حاء حلق، وطاء هو الطوف. الكلام في هذا الباب هنا ابن الماجشون قال: هو ركن من أركان الحج، يعني يسقط حج إن لم يأتي به، والصحيح أنه ليس ركنا، ولكنه واجب من واجبات الحج، هو من المناسك. نعم هو واجب من واجبات الحج، بل بالرمي يكون التحليل، بل بالرمي يكون التحليل. والمعنى قال عمر بن الخطاب: قال: فإذا رميتم فقد حللتم. فهو بفعل واحد يحدث الحل، وهو يرمي العقبة، ورمي العقبة يكون من بعد طلوع الشمس إلى 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 الغروب. وقال العلماء: إلى طلوع الفجر اليوم الثاني. وفي خلاف بين العلماء في مسألة من دفع ليلة من مزدلفة يرمي قبل طلوع الفجر أم لا، وصحيح أنه يرمي على قول جمهور الفقهاء، وقد فصلت القول قبل ذلك به. نعم تفضل.
قال الإمام عليه رحمة الله: واتفقوا على وجوب رمي الجمار في الجمار في أيام التشريق ثلاثة للجمرات ثلاث في كل يوم جمرة بسبع حصيات، فيكون لكل جمرة في الأيام الثلاثة 21 حصاة، فجميع ما يرمي في أيام التشريق 63 حصاة مثل حصى الحذف، تبدأ بالأولى التي تبقي مخي
القط تعبان جدا. الله يهديك. ماشي
أكمل. أنا آسف، تفضل.
لا أكمل هذه المسألة والمسألة التي تليها، أكملها هي والمسألة والمسألة التي تليها رضي الله عنك.
واتفقوا على وجوب رمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة للجمرات الثلاث في كل يوم جمرة بسبع حصيات، فيكون لكل جمرة في الأيام الثلاثة 21 حصاة، فجميع ما يرمي في أيام التشريق 63 حصاة مثل حصى الحذف، تبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم الثالثة وهي جمرة العقبة.
هذه أيضا رمي الجمار، ورمي الجمار هنا من واجبات الحج أيضا، ولذلك من تركها عليه دم فهي من واجبات الحج، فيها المبيد بمنى، وبعد المبيد بمنى يبدأ رمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق الثلاثة لمن أخر، أو اليوم الأول والثاني لمن تعجل، وهو الرمي يكون يبتدئ على الراجح الصحيح من قول الفقهاء يبتدئ من بعد الزوال، بعد الزوال يرمي الجمرات الثلاث كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى الجمرة الصغرى، الجمرة الصغرى يستقبل فيها مكة ويستدبر فيها مسجد الخيف وينحرف يمينا يسارا، ثم يرمي سبع حصيات، ثم بعد ذلك يذهب يمينا إلى أقصى اليمين يرفع يديه ويدعو الله جل وعلا كثيرا كمثل قراءة سورة البقرة، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى، الجمرة الوسطى على نفس الوقوف يستقبل بصدره الكعبة مكة ويستدبر منها ومسجد الخيف خلفه، لكن يأتي ينحرف يسارا يسيرا، ثم يرمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم يأتي يسارا طويلا، ثم يرفع يديه يدعو الله جل في علاه وهو عند الجمرة، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى. الجمرة الكبرى هي نصف قوس، لكنه في الموقف يختلف، يقف يجعل مكة على يساره ومسجد الخيف عن يمينه ويرمي بسبع حصيات، يعني يكبر مع كل حصات، ويكون المجموع هنا في هذا الباب كل جمرة لها في الأيام الثلاثة 21 حصات، ويكون المجموع في أيام التشريق للجميع 63 حصات مثل حصى الحذف، وهذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار بمثل حصى الحذف، وفي حديث الفضل بن عباس قال: عليكم بحصى الحذف الذي ترمى به الجمرة، وهذا رواه مسلم، وكما قلنا يبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف وينتهي إلى الكبرى، والترتيب في ذلك واجب، الترتيب واجب، يعني لو بدأ بالوسطى ثم الكبرى نقول له لا يصح حتى تأتي بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، تلغي كل هذا، ولو رمى الصغرى ثم دام الكبرى وبعد ذلك قال سأرمي الوسطى نقول له لا، ترمي الوسطى ثم تعيد فترمي الكبرى، فالترتيب في الرمي واجب. نعم تفضل
شيخنا. لو تأذن لي انا بس اقول لاخواتي في درس المغني في كذا فيديو لصفة الحج كاملة ومسألة الجمرات
بربع، لو يرجعون إليها عمليا بصراحة هذا يفيد جدا في دروس المغني كان عمليا. نعم صحيح. رضي الله عنك يا شيخ منصير. هلا الشيخ أحمد سعيد كلمني، يعني أحمد سعيد بعث لي ببشاراتك الطيبة الخيرة وما، طب ليش ما كلمتني أنت مباشرة أنا أستاذ؟ الحمد لله أنت يعني وضعني في قالب غريب شوية، أعمل إيه أنا دلوقتي عشان أفهم؟
فأنا لو أنا شيخنا لو تنزلنا أجل حضرتك بالليل يكون أتكلم مع حضرتك.
طب أنا لما أنا؟
والله شيخنا أنا على حسأل أنا بعلم الضئيل رزق ساقاه الله لك. الإصلاح بين الناس يا شيخنا نعمة الحمد لله، فالحمد لله ربنا اخترق الحاجة شبه كده.
طيب ماشي. جزاكم الله خير. ألزمتني حجة، تفضل.
طب هل أنا مخطئ؟ طيب
قلت ألزمتني حجة، ما سكت، ما استطيع أتكلم. ماشي
أبشر يا شيخ، أسأل الله أن يفتح لك قلوب العباد.
آمين.
الحمد لله، والله
الحمد لله. ماشي
الحمد لله،
تفضل.
قال الإمام علي رضي الله واختلفوا في الخطبة يوم النحر، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا تسن فيه خطبة، وقال الشافعي رحمه الله تسن.
نعم، المصري أحمد أنه يسن الخطبة أيضا من يوم النحر، وأن السلام كان يعلمهم المناسك، واستدلوا بما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر يعني بمنى، فقال أي الناس، أي يوم من هذا، أي شهر من هذا، أي بلد من هذا، ثم قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم جاء آخر فقال رسول الله كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا، يعني سألوه عن التقديم والتأخير في عمل يوم النحر اللي هي كما قلنا الأعمال مرتبة على رنحت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء قدم أو أخر إلا يقول افعل ولا حرج افعل ولا حرج. وعن رافع بن عمرو المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد، والإسناد حسن. وعن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم من هذا وذكر طول الخطبة. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمنى أتدرون أي يوم من هذا قال الله ورسوله أعلم، خشي الصحابة أن يغيره. وشوف قمة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني سمعنا وأطعنا، ويقولون عندما يقول لهم أي من هذا هم أعلم الناس يقولون الله ورسوله أعلم، خشية أن يغيره النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفوه. وأيضا عن الهماس بن زياد الصحابي بن الصحابي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على نقاط الأطباء يوم الأضحى بمنه، وأيضا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صبي أردفني أبي يخطب الناس بمنى يوم الأضحى على راحلته. وكل هذه أدلة متوافقة متضافرة على أن النبي خطب يوم النحر وهو السنة. وأحمد له رواية أخرى غير رواية الجمهور مع الشافعي، الشافعي قال تسن، وأبو حنيفة ومالك وأحمد قال لا تسن، وأحمد له رواية أخرى أنها تسن وهي الراجح الصحيح. نعم سيدي، تفضل يا شيخ مصطفى.
قال الإمام علي رحمة الله واختلفوا في طواف الوداع وهو طواف الصدر، فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله هو واجب وتركه لغير عذر يوجب دما، وقال مالك رحمه الله ليس بواجب ولا مسنون وإنما هو مستحب ولا يجب فيه دم، لأن الدم إنما يجب عنده في ترك الواجب والمسنون. وعن الشافعي عليه رحمة الله قولان المنصوص منهما عند أصحابه وجوبه ووجوب الدم في تركه، ثم اختلفوا
بس خلاص ناخد الجزئية الجزئية صحيح ولا لا؟ الجزئية الأولى فيها مسألة طواف الصدر، إيش طواف الصدر؟ طواف الصدر هذا هو طواف الوداع، طواف الصدر هذا هو طواف الوداع بعد الانتهاء من المناسك بعد الانتهاء من أيام التشريق الثالث إن كان متأخرا، أما إذا كان متعجلا فله أن يكون بعد اليوم الثاني، فيكون هذا الطواف أنه يطوف البيت، وهذا أصله لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني بالبيت يكون طوافا. وأيضا قد قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت فليكن آخر عهدي بالبيت إلا الحيض فرخص أو إلا الحيض فرخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا عندما يقول رخص رسول الله دلالة على الوجوب، وأما قول أبي حنيفة وأحمد بأنه واجب يعني ولا يترك وتركه لغير عذر يوجب دم، بل ولو تركه بعذر أيضا يوجب دم، تركه لعذر أيضا يوجب دم. والشافعي وافق في قوله المعتمد، وافق أبا حنيفة وأحمد وقال بأن الصدر طواف، أن الصدر طواف الوداع واجب، واجب وهو يوجب دما لمن لم يأتي به، وفي العمرة مستحب، طواف الوداع في العمرة مستحب، أما في الحج فهو واجب. ولحديث ابن عباس رخص للحائض لكنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت طواف إلا الحائض، رخص الحائض أن تنفر، وهذا نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المالكية قالوا بأنه مسنون، ليس مسنونا فهو مستحب، المستحب عندهم أقل الدرجات، المسنون أرفع درجة، ويجبون الدم بالمسنون والواجب، والصحيح أنه واجب، ولأن نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا مخالف له، قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني بالبيت طوف. نعم. ثم اختلفوا.
قال الإمام عليه رحمة الله ثم اختلفوا فيما إذا طاف للصدر هذا الطواف المذكور ثم أقام لشراء حاجة أو عيادة المريض أو انتظار رفقة أو غير ذلك.
نعم.
هل ثم قام لشراء حاجة أو عيادة مريض أو انتظار رفقة أو غير ذلك، هل يجزئه طوافه ذلك أم يحتاج إلى أعادة طواف آخر؟ فقال الشافعي وأحمد رحمهم الله يعيد طواف آخر ولا يجزئه إلى ذلك، لأنه يجب أن يكون آخر عهده بالبيت. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يعيد وإن أقام شهرا. وقال مالك رحمه الله لا بأس لمن ودع البيت بطواف الوداع أن يشتري بعض حوائجه وأن يبيت مع كريه ولا إعادة عليه، ولو أعاد كان أحد.
أصل خلافه على نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت، يعني آخر عهد بالبيت، فإذا كان بعدما طاف ذهب للأسواق فاشترى فهذا آخر عهدي بالسوق ليس آخر عهدي بالبيت، فهو مخالف للوصف الذي جاء وفق الشرعي أن يكون آخر عهد بالبيت، لذا عليه طواف آخر، هذا الطواف لا يعتد به لأن آخر عهد عنده بالسوق. أبو حنيفة يقول لا يعيد وإن أقام شهرا. يقول أنه قد قدم مكة للنسك فلما تم فراغه منه جاء أوان الصدر فطواف حينئذ يكون له، إذ الحال أنه لا على عزم الرجوع. وقد روى عن أبي حنيفة أيضا أنه إذا طاف الصدر ثم أقام العشاء قال أحب إلي أن أطوف طواف آخر، وهذا موافق للأئمة وهذا الأفضل له، لكن كلام أبي حنيفة كلام لا دليل عليه، وأصل الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت، يبقى الصدر نفسه لا يكون الصدر إلا أن يكون آخر عهده بالبيت. أما مالك قال بأس لمن ودع البيت بطواف الوداع أن يشتري بعض حوائجه، وهذا عجيب لأنه آخر أمره ببعض حوائجه، قال أن يبيت مع كريه الأجير الذي استعمله يعني ولا إعادة عليه، وهذا الكلام فيه ضعف مخالف للسنة، ولا حجة لأحد كائنا من كان مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف، يبقى آخر العهد بالبيت لا بالسوق لا بالنوم، لا إلا في حالة واحدة أنه انتظر الرفقة من أجل السفر أو نام غلبته عينه وهو ينتظر عربة السفر فهو في سفر ما دام أخذ بأسباب السفر فهو في سفر، أما الذي في الأسواق لم يكن مسافرا لذلك يجب عليه إعادة الطواف، لم يكن آخر عهدي بالبيت طواف، فالراجح كلام الحنابلة والشافعي. نعم فضل. وطبعا الرواية عن أبي حنيفة أيضا وافقت الجمهور هي الأصح والأدق. تفضل مصير. مصير
حضرتك شيخ
تفضل.
لا أنا ما حضرتك بكتب بس ما حضرتك شيخ
أكمل المسألة.
طيب نعم. قال: وأجمع موجب طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل صار ولا يجب على أهل مكة.
وأجمعوا أنه أن طواف الوداع على أهل الأمصار لا على مكة. وإحنا قلنا بأنه قال صدر ونفر، النفر الثاني أنه يرحل يودع واسمه طواف الوداع. فأما الملازم أو المقيم أو المكي ليس عليه طواف وداع، حتى الملازم كما قلنا ليس عليه طواف وداع. نعم، طواف الوداع لمن كان طارئا حكمه في مكة حكم المسافر، هذا الذي يجب عليه طواف الوداع. أما من كان مستوطنا مقيما أصليا فلا طواف وداع عليه، وهذا بالإجماع. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا فرغ من أفعال الحج وأراد الإقامة بمكة هل يجب عليه طواف الوداع؟ فقالوا: لا يجب عليه، إلا أبا حنيفة رحمه الله فإنه قال: إذا قام بعدما حل له
النفر الأول، أنه يكون متعجل يعني مش متأخر في الرمل.
إلا أبا حنيفة رحمه الله فإنه قال: إذا نوى الإقامة بعدما حل له النفر الأول لم يسقط عنه طواف الوداع.
نعم، يعني هنا في هذا الباب قالوا إذا نوى الإقامة بعد ما حل له النفر الأول لا يسقط عنه طواف الوداع، ولا دليل لهم في ذلك، كأنهم يتمسكون بقول المسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. وهذا ليس بنافر، ده هذا ممن أجابوا به على أبي حنيفة الذي قال يحل له بعد النفر الأول، أن لا يحل له طواف الوداع، لا يسقط عنه طواف الوداع وعليه طواف الوداع. وصحنا أن نقول طواف الوداع على من يرحل، أما الملازم أو المقيم والأصلي فلا توفى داع عليه. قد قال: لا ينفرن. نعم. نعم، الذي بعده.
قال رحمه الله: واتفقوا على أن من شرط صحة الطواف بالبيت في هذه الأطواف ركنها وواجبها ومسنونها الطهارة وستر العورة، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال: ليست شرطا في صحته، إلا أنه قال: يجب بتركهما دم.
مرة ثانية يا شيخ.
قال الإمام عليه رحمة الله: واتفقوا على أن من شرط صحة الطواف في هذه الأطوفة ركنها وواجبها ومسنونها الطهارة وستر العورة، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال: ليست شرطا في صحته، إلا أنه قال: يجب بتركهما دم.
نعم، يعني قال: واتفقوا على أن من شرط صحة الطواف بالبيت الواجب والمسنون أن الطهارة وستر العورة. أما الطهارة فإنها يعني الأدلة فيها قوية، من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أنه قالت عائشة لما سئلت ما كان يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان أول ما يبتدئ به أن يتوضأ، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما ينزل مكة يطوف بالبيت، فمعنى أنه ينشغل بالطهارة، معنى ذلك أن الطهارة شرط في صحة الطواف. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: الطواف بالبيت صلاة، لكن الله قد أباح فيه الكلام، كما حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: والصلاة شرطها الوضوء، شرطها الطهارة. وقد قالت عائشة تصريحا: النبي أول ما شيء بدأ به حين مكة توضأ ثم طاف بالبيت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين حاضت ومحرمة، قال: فعلي ما في الحج غير الله تطوف بالبيت وبالصفا وبالمرة. نعم. وأما ستر العورة فهو بكلام حديث ابن عباس عندما قال: الطواف بالبيت صلاة، قال: والصلاة فيها الشرط الأصيل فيها ستر العورة، لا أغلى ذات حائض إلا بخمار. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث علي بن أبي طالب وبعث أبو بكر أبا هريرة أن يخطب في الناس وأن ينادي في الناس، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكانت المرأة تمشي التي تقول ثياب أن الثياب التي عصت فيها لا تطوف فيها فتمشي عريانة، وتقول اليوم يبدو بعضه يبدو كله أو بعضه، فما بدا منه لا أحله. لذلك قال لا يطوف بالبيت عريان، وهذه أيضا استدل بها العلماء على وجوب ستر العورة. نعم. قال إلا أن أبا حنيفة قال ليس شرطا في صحته لعموم قول الله تعالى وليطوف بالبيت العتيق، فقال هذا الطواف يتناول كل طواف سواء بالطهارة أو بغير طهارة، بستر العورة أو غير ستر العورة في هذا الباب. وهذا طبعا يعني وقال قياسا على أركان الحج أن المرأة تحيض وتؤدي أركان الحج ولا شيء عليها. قلنا جاء النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنفستي؟ قالت نعم وهي تبكي. قال هذا أمر كتب الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت فقط. فهي تقوم تقف عرفة، نعم تقوم بترمي الجمار، تبيد بمزدلفة، لكنها لا تطوف بالبيت لأن شرط الطواف هو الطهارة، شرط الطواف هو الطهارة. نقف عند هذه المسألة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم.